إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 56 بفضل من الله سبحانه وتعالى، والمقامة في مدينة الرياض كفر الشيخ يوم السبت الموافق 24 من شهر شعبان لعام 38 و400 و1000 23، نعم، في يوم 23 من شهر شعبان. ونبدأ رسائل هذه الدورة العلمية المباركة برسالة غيبة العلماء للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى، ويحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون الناس من العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحياه العلماء، وكم من ضال تائه قد هداه العلماء. فما أحسن أثر العلماء على الناس، وما أقبح أثر الناس على العلماء. ينفون عن دين الله تحريف الغالين وتأويل المبطلين، الذين عقدوا ألوية البدعة واختلفوا في الكتاب وخالفوا الكتاب وشاقوا الكتاب والسنة. فهدى الله الناس بالعلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء.
ولولا العلماء لكان الناس كالبهائم كما قال بعض أهل العلم، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. فما عرف الإنسان حقا من باطل، ولا عرف الإنسان سنة من بدعة، ولا توحيدا من شرك، إلا عن طريق العلماء، لأنهم يأخذون بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبثون ذلك في الناس، فينفع الله عز وجل بهم عباد الله عز وجل. وهل نفع يتصور، وهل خير يكون في الناس إلا عن طريق العلماء؟ لا شك أن العلماء هم الذين يبصرون الناس، وهم الذين لديهم الفرقان، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فما الفرقان؟ إن الفرقان هو البصيرة، وهو الصراط المستقيم، وهذا لا يعلمه إلا العلماء، ولا يكون إلا عن طريق العلماء، لأنه لا هداية تعرف إلا من طريقهم. إذ الهداية مرتبطة بالنص بالأثر، ومن الذي يعرف النص والأثر؟ لأنهم العلماء رحمهم الله تعالى، ولهذا أثرهم على الناس عظيم، حتى من مات منهم فلا زال علماؤنا ينتفع بهم، وبيننا وبينهم مئات السنين، ما صنفوه وما كتبوه وما دونوه وهو موجود، والحمد لله نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. تفتح اليوم صحيح البخاري، تفتح اليوم صحيح مسلم، تفتح اليوم أصول السنة للإمام أحمد، تفتح اليوم اعتقاد السلف للصابوني، تفتح اليوم تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير. هؤلاء أموات، ولكنهم أحياء في دنيا الناس، فما هداية إلا وهي صادرة عندهم عنهم بفضل من الله سبحانه وتعالى. حتى صار من علامة السنة الآئمة الذين تقرأ لهم، والكتب التي تنتفع بها. فمن علامة السنة القراءة لأهل السنة، من علامة السنة الانتفاع بأهل السنة، من علامة السنة أنك تهجر كتب أهل البدع والأهواء. فهم أموات، نعم، تحت التراب، لكنهم أحياء معنا والحمد لله نتعلم منهم وننتفع بهم ونستفيد بهم. ولهذا فالناس في موازين حسنات العلماء، كم يا ترى من الناس يكون في ميزان حسنات البخاري أو مسلم أو أحمد أو الدارقطني أو مالك أو الشافعي أو هؤلاء الأئمة الذين انتفعوا بعلمهم انتفاعا عظيما؟ نعم،
الحمد لله الذي له الحمد كله، والذي جعل علماء هذه الأمة خير الناس، كما أنه جعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله.
ولهذا كانت كل أمة أقبح من فيها علماؤها، وهذه الأمة أعظم من فيها علماؤها، لأن العلماء السابقين كانوا يبدلون ويحرفون، أما هؤلاء العلماء والحمد لله على الضرب سائرون. طبعا علماء السنة ليس علماء أهل البدع، وطبعا أيضا الذين كانوا يبدلون ويحرفون في الأمم السابقة هم العلماء الذين تركوا سبيل الأنبياء والمرسلين. نعم،
وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، فصلى الله على نبينا محمد كفاء ما أرشد وكفاء ما بين وكفاء ما علم وكفاء ما دل إلى الطريق المستقيم وكفاء ما بين من طرق الضلالة والغواية، وصلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وحاسب المرء منا في ذلك اليوم العظيم على لسانه وعلى جوارحه وعلى فرجه وعلى قلبه، وحاسب على كل ما عمل وعلى كل ما نطق به وعلى كل ما عقده قلبه، وكل شيء في ذلك اليوم سيعرض عليك من عمل إن كان خيرا وإن كان شرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى،
كما قال الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان يسأل عن سمعه، ويسأل الإنسان عن بصره، ويسأل الإنسان عن كل شيء، عن ظاهر وباطن، عن ظاهر وعن باطن، عن ظاهر من أعمال الجوارح وعن باطن من أعمال القلوب، كل ذلك تسأل عنه بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. إن السمع والبصر إشارة إلى الظاهر، والفؤاد إشارة إلى الباطن، فكل هذا يسأل عنه العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم الإنسان يسأل عن عقيدته، ويسأل عن عمله، عن عمل الظاهر كما قلنا، وعن عمل الباطن. فإن وجد خيرا فالحمد لله، وإن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره، يعني عمله، في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك الذي وضعته أنت، الذي سودت صفحاته بما صدر منك أنت، هل ظلمك كتابتي؟ فيقول: لا يا ربي. فالله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالإنسان يسود صفحاته، ولهذا من أراد أن يكون على الصراط، صراط الآخرة، كالبرق كالريح، فليكن على الصراط المستقيم في الدنيا كذلك كالبرق كالريح. فالناس يتفضلون على صراط الآخرة كما يتفضلون على صراط الدنيا، ولهذا يستشعر الإنسان منزلته بين يدي ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة بمنزلة ربه منه عز وجل، من خوفه ورجائه، من الإيمان به واعتقاد ما يجب أن يعتقده في الرب سبحانه وتعالى. يشرب من حوض النبي في الآخرة على قدر ما يشرب من سنته صلى الله عليه وسلم في الدنيا. كل واحد يا أخواني على ما تتلعثم اليوم، وعلى ما تتأخر، وعلى ما تتلون، وعلى ما تتناقض، كذلك أنت في الآخرة قدرك على قدر عملك. والله سبحانه وتعالى لا ينفع عنده خداع في الدنيا ولا في الآخرة، ولا ينفع عنده مراوغة، بل الله سبحانه وتعالى إذا أنكر العبد شيئا فإن الله سبحانه وتعالى يختم على قلبه، يختم على لسانه، يختم الله عز وجل على جوارحه، ثم يأمر اليد فتنطق، ويأمر الجوارح فتنطق. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم. نعم. إذن كل واحد يا إخواني لا شك أنه بعد فضل الله سبحانه وتعالى يضع عمله من الآن، يضع عمله من الآن. فمن أراد أن يشرب من حوض صلى الله عليه وسلم أعظم ما يشرب عبد من عباد الله عز وجل يومنا، فليشرب من السنة الآن وليحرص عليها وليكثر من سماعها. الآفة يا إخواني عند كثير من الناس أنه يمل من سماع السنة، يمل من سماع السنة، بل قد يتهم ذلك بالتكرار، مع أن أهل الإيمان لا يشبعون منها ولو كانوا يعرفون هذه الآثار، لا يشبعون منها، لأن كثرة سماع السنة لا شك أنها به ينقضح الحق في القلب ويزداد الإنسان بصيرة. ولهذا تجد الواحد مستوى فهمه هو مستوى سماعه، قد يكون رجلا صالحا وقد يكون محبا للسنة، لكن اعلم أن ما عنده من السنة على قدر سماعه للسنة، لأن الإنسان يزداد إيمانا كلما قرأ آية وبيان السلف لها، كلما قرأ حديثا وبيان السلف لها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، وماتوا وهم كافرون. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فلا شك أن كثرة إرادات الخير على القلب والنصوص على القلب تزيد الإنسان إيمانا. ولهذا فهمك على قدر سماعك، فهمك على قدر ما عندك من علم من كتب السلف. ولهذا الإنسان لا بد أن يكثر من سماع السنة، لا بد أن يكثر من سماع السنة، يسمع السنة من الإمام أحمد، يسمع السنة من الإمام الحميدي، يسمع السنة من الإمام البربهاري، يسمع السنة من اللالكائي، من الصابوني، لا يمل. حينئذ إن شاء الله تبارك وتعالى تكون السنة رياضا للقلب بإذن الله وإحياء للقلب. أما الإنسان يبتعد ثم بعد ذلك يكون فهمه فهما مستقيما، لا والله، وقد يكون بعض الناس على السنة وعلى خير لكن ليس عنده كمالها، ليس عنده استيعابها، تراه يعالج موضوعا من زاوية معينة، من زاوية معينة، أما التكاملية عنده، أما النظر الدقيق، أما الرسوخ، أما الارتباط بكلام العلماء، فعلى قدر ما يسمع. ولهذا أكثرنا استجابة للسنة وعملا بها وفهما لنا أكثرنا سماعا له، أكثرنا سماعا له، أكثرنا حضورا لمجالس العلماء. ولهذا كان العلماء الكبار لا يستغنون عن سماع السنة، فكيف بنا؟ نعم.
أيها المؤمن، إن الله جل وعلا عظم في كتابه شأن العلماء، علماء الدين، لأنهم هم الذين حملوا في صدورهم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بينوا ذلك للناس، فرفع الله المؤمنين بالله ورسوله درجات، وجعل أرفع المؤمنين درجات أهل العلم. قال الله قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم هم أرفع هذه الأمة درجات، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هم درجات، وأرفعهم علماؤهم، والعشرة المبشرون بالجنة هم أرفع أولئك،
لأنهم هم أعلم الصحابة، أعلم الصحابة العشرة المبشرون، وإن كانوا في الرواية قد تقدمهم غيرهم كأبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، لكن الرواية لا ارتباط بينها وبين العلم، بمعنى أن من كثرت روايته كثر علمه ومن قلت روايته قل علمه، لا، إنما العشرة المبشرون كانوا أقل من أقل الأمة رواية بالقياس إلى غيرهم، لكن كانوا أعلم الأمة، فأعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه ولم يكن مكثرا في الرواية، ثم عمر ولم يكن مكثرا في الرواية، فأكثر الناس رواية، فأكثر الناس علما هم العشرة المبشرون بالجنة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ولهذا كان ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وترتيبهم في العلم كترتيبهم في الخلافة أيضا، فأعلم الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. نعم.
وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم الله خير هذه الأمة لأنه رضي عنهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومع ذلك ورغم ثناء الله عز جل وعلا على صحابة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقوله في شأنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ومع ما أثنى الله عليهم في آيات كثيرة، ظهر أناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم يضللون الصحابة ويرون أن ما هم عليه ليس بحق، بل كفروا بعضا منهم لأنهم رأوا أنهم لم يحملوا دين الله وأنهم فرطوا في الدين وأنهم رضوا بالدنيا عن الآخرة وأنهم حكموا الرجال في دين الله ورضوا بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فضللت الأمة من وقع في الصحابة، ثم أجمع المسلمون من أهل السنة والجماعة على أن من ذكر الصحابة أو ذكر علماء هذه الأمة بغير خير فإنه على غير السبيل، يعني على غير سبيل أهل السنة والجماعة.
يعني تخيلوا يا أخواني أن يكون في الأمة من يضلل الصحابة، من يضلل الصحابة الذين أثنى الله عز وجل عليهم في الكتاب. يعني الآن لو الواحد أثنى عليه عالم كبير فجاء واحد يضلله، قيل أنت تخالف حكم العلماء. يعني لو أن الفوزان مثلا، صالح الفوزان حفظه الله، أو مثلا الشيخ ربيع أو غير هؤلاء من العلماء، لو اتفقوا على الثناء على رجل، يعني أخرج أو أثنى على رجل الشيخ الفوزان، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، هؤلاء المشايخ، فإنه يقال ما شاء الله، فمن جاء يطعن فيه فإنه يكون مطعونا فيه، بخلاف الأخطاء، فإن الأخطاء لا علاقة لها بالتزكية. أي قد يكون الإنسان مزكى ولكنه يخطئ، لأن التزكية ليست تعني عصمة، التزكية ليست عصمة، لكن التزكية دليل خير، وبإذن الله تبارك وتعالى لا يحكم عن إنسان بالانحراف، وقد زكاه أهل العلم ما كان على شرط هذه التزكية. لكن لو انحرف بعد تزكية العلماء يقال العلماء زكوا، إنما زكاه العلماء بلا انحراف، أما إذا انحرف فلا تنفع تزكية العلماء. كذلك أيضا لو لم ينحرف، لكن عنده أخطاء في الفقه، عنده أخطاء في بعض المسائل، جانب الدليل في بعض المسائل، فيقال الحق أحق أن يتبع حتى ولو كان مزكى. العالم نفسه مش مزكى من العالم، العالم نفسه يؤخذ من قوله ويرد، مالك يؤخذ من قوله ويرد، الشافعي يؤخذ من قوله ويرد، أحمد يؤخذ من قوله ويرد، ابن تيمية يؤخذ من قوله ويرد. ولهذا كل قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرضة الحائط. إذا التزكية لا يعارضها أن تتبع الواحد، يعني زكى العلماء واحدا، وأنا غدا سوف أنزل كتابا في الرد عليه، في مثلا في مسألة أن يعتمد الحساب الفلكي في دخول شهر رمضان، بل لو الفوزان نفسه حفظه الله تعالى، لو نفترض مثلا أنه كان رأيه أن يعتمد الحساب الفلكي، فتخرج رسالة اسمها الرد على الشيخ الفوزان في اعتبار الحساب الفلكي في دخول الشهر، وهو شيخك وتثني عليه، فلا يقال هناك تناقض. لا، ما في تناقض، تتبع الأخطاء أو وجود الخطأ والتنبيه عليه هذا موجود حتى في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه خير الأمة في عصره ومع ذلك يراجع، وأبو بكر رضي الله عنه خير الأمة في زمانه ومع ذلك يراجع، وعثمان خير الأمة في زمانه ومع ذلك يراجع. لهذا لابد أن نفهم مسألة التزكية يا أخواني. بعض الناس يظن أن زكاه العلماء هذه حصانة إلى الأبد تساوي العصمة. زكاه العلماء نعم بما ظهر لهم منه، لكن زكاه العلماء وهو إخواني؟ زكاه العلماء وهو أشعري؟ لا، زكاه العلماء وهو أهل السنة. طيب إذا انقلب هذا الرجل ليكون واحدا من هؤلاء، من الأشاعرة أو من المرجئة أو من الخوارج أو من كذا، أو صار رجل ثورات مثلا، هل يقال زكاه العلماء؟ لا، تزكية العلماء إنما هي مرتبطة بالسنة. الصحابة رضوان الله عليهم من الذي زكاهم؟ من العلماء الذي زكاهم؟ قل الذي زكاهم هو الله عز وجل. الذي خلقهم. لقد رضي الله عن المؤمنين يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هذه تزكية للظاهر والباطن، تزكية للظاهر والباطن. ثم زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير الناس قرني، كما في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال وإنه من يعش منكم بعد فصار خلافا كبيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا علي بالنواجذ. من الذي زكى الصحابة؟ الله في كتابه والنبي في سنته. ومع ذلك خرجت طوائف تكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالروافد قبحهم الله عز وجل، وخرجت طوائف قاتلت الصحابة وكفرت نفرا منهم كما حصل من الخوارج عليهم من الله ما يستحقون. وما شفع لهم تزكية الله عز وجل لهم، مع أن الخوارج يقولون الحكم إلا لله. الحكم إلا لله. طب ما حكم الله في الصحابة؟ ما حكم الله في الصحابة؟ أنت تقولون الحكم إلا لله. طيب كويس، هذا جيد، لكن ما حكم الله في الصحابة؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر ورحماء بينهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبيعونك تحت الشجرة، للفقراء المهاجرين الذين يخرجون من دارهم وماله، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليه. من الذي زكى الصحابة؟ الله عز وجل. أليس هذا حكم الله؟ ولهذا كل طائفة مبتدعة ترفع شعارا حقا اعلم أن أهل الحق أولى بهذا منهم، لأنهم يرفعون شعارا حقا لكن التطبيق الواقع باطل. أي طائفة ترفع شعارا حق وهي على الباطل وهي ليست من السنة تتبعها في شعارها أولا، تتبع في شعارها أولا، فإنهم سوف تجد شعارهم هذا مقلوبا عليهم. فالخوارج قالوا إن الحكم إلا لله، فلما حكمناهم إلى كتاب الله إذا هم أبعد خلق الله عن كتاب الله. الروافض رفعوا شعار محبة آل البيت والتشيع لآل البيت، لكنهم في الحقيقة أعدى الناس لآل البيت. ألم يحرقهم علي رضي الله عنه رأس آل البيت؟ من الذي حرق الشيعة؟ أليس علي رضي الله عنه؟ فكيف يقولون آل البيت ويتشيعون لآل البيت؟ نعم،
لأن علماء هذه الأمة هم الذين ورثوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ورثوا أقواله، وورثوا القرآن، وورثوا السنة، وورثوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوها إلى الناس. فمن طعن في الصحابة رضي الله عنه فإنهم رضي الله عنهم فإنه يطعن في الدين، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا الشريعة وهم الذين بلغوها إلى الناس، فإذا طعن فيهم رجع ذلك إلى الطعن في الشرع، وهذه من أكبر وسائل الملحدين في الطعن في الإسلام، فإنهم يقولون إن الصحابة مطعون فيهم، وكيف يرضى في نقل الشريعة بنقل من طعن فيه، ومن قتل وعمل، ومن ارتكب بعض المعاصي، ومن قاتل لأجل الدنيا، ونحو ذلك من الأمور التي أجمع العلماء وأجمعت الأمة على تضليل من قال بذلك. كذلك لما توالت
نعم، فطعن في الصحابة طعن في القرآن، بل طعن في الرسول، بل طعن في رب العالمين، طعن في رب العالمين الذي زكاهم، طعن في النبي الذي رضيهم أصحابه، طعن في القرآن لأن الله عز وجل ذكر في القرآن الثناء عليه، طعن في الشريعة لأنهم حملوا الشريعة. ولهذا من يكفر الصحابة يطعن فيهم، ما له حظ في الإسلام؟ الإمام أحمد يقول في من يطعن في الرجل، أما إنه لا حظ له في الإسلام. إذا رأيت الرجل يطعن في أحد من أصحاب الرسول فتيموا على الإسلام. قال بعض السلف هؤلاء زنادقة عجزوا عن الطعن في رسول الله فطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حظ الإسلام في هذا الذي يطعن، خصوصا إذا كان طعنه طعن تغيظ. طعن ماذا؟ تغيظ، خصوصا إذا اشتمل طعنه على تكذيب القرآن، كالذين يتهمون عائشة رضي الله عنها بأنها زانية، إلى الآن يتهمون بأنها زانية، ومن اتهم عائشة بأنها زانية كان كافرا بالله رب العالمين. لماذا؟ لماذا؟ لأنه مكذب بالقرآن، لأن الله عز وجل أنزل براءتها في القرآن، وهم يقولون لا هي زانية. إذن هؤلاء يكذبون بالقرآن. نعم،
كذلك لما توالى الزمان طعن أناس كثيرون في أئمة أهل السنة وفي أئمة أهل الحديث، تارة بعدم معرفتهم بالدنيا، وتارة بأنهم يدخلون على الولاة،
يعني يطعن في أهل السنة بأنهم لا يعرفون شيئا من أمور الدنيا أو فقه الواقع كما يقال. هؤلاء ما يفقهون فقه الواقع، هؤلاء يحفظون نصوصا ما يضرون ما فيها، سطحيون، هؤلاء سطحيون ولا يعرف الدنيا وكيف تساس وما السبيل إلى السعادة فيها إلا العلماء. لكن هؤلاء، لكن العلماء ما يعرفون الدنيا، هؤلاء دنيا هؤلاء لا يعرفها العلماء، لكن الدنيا على وجهها الذي يرضاه الله عز وجل ما يعرفه إلا العلماء. لكن العلماء ما يعرفون دنيا هؤلاء، ما يعرفون دنيا خديعة والنفاق وشراء الذمم والكذب وإخلاف الوعود والحيل والغدر وغير ذلك. نعم العلماء ما يعرفون هذا، العلماء يعرفون دنيا تستقيم بدين، ولو أن أهل القرى من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فنعم العلماء جهال بدنيا هؤلاء، إنما في الدنيا على ما خلقها الله سبحانه وتعالى من الطيبات فالعلماء أدرى الناس بها وأعرف الناس بها. ولهذا اشرب ما أباحه لك العلماء وذكروه لك عن الشريعة، كل، البس، تزوج، تاجر، كل شيء، امشي ورا العلماء، بس امشي ورا العلماء. تتاجر في السوق تعال إلى العالم الأول، هذا العالم عارف تجارة السمك ولا عارف تجارة الحبوب ولا عارف تجارة الذهب والفضة ولا عارف تجارة كذا، ده أنا واخد التجارة دي أبا عن جد. تعال أنت وأبوك وجدك، مش أنت أبا عن جد، تعال أنت وأبوك وجدك. عايز تجارة السمك تعال أنت، أنت عارف إيه تجارة السمك، أنت عارف إيه تجارة السمك. طيب السمك فيه زكاة ولا مش فيه زكاة؟ طيب على في السمك من النجسات ها، يجوز ولا ما يجوز؟ خلاص. طب ميتة السمك تحل ولا ما تحل؟ يعني سوف نغرق لك كتابا فيما يتعلق بالأسماك وفقه الأسماك والحيتان في الشريعة. أه؟ تعال أنت تجر إيه؟ تجر حبوب، تعال تجر حبوب، تعال تجر حبوب. كيف تبيع وتشتري؟ كيف تبيع وتشتري؟ فقه عظيم في الحبوب. ولهذا نقل عبد البر الإجماع على أنه كل من قدم، يجب على كل من قدم على أمر الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه إيه أولا. وكان عمر رضي الله عنه يرسل عماله إلى السوق فيقيمون منه كل من ليس بإيه، كل من ليس بفقيه، فالمزارع ولا التاجر والمدرس والطبيب والمهندس والرئيس والمرؤوس والزوج والزوجة والابن والأب والجار، كل هؤلاء لابد يرجعوا للعلماء، لازم يرجعوا للعلماء. عندك حيوان ارجع إلى العلماء. كان اليوم عندنا درس فجر وكان عندنا طبيب بيطري فقه الكلاب، بس فقه الكلاب في العلاج والاقتناء وغير ذلك، مش أبو جوهري يعني، واحد تاني. ما احنا عندنا ما شاء الله يعني أكثر من طبيب بيطري ما شاء الله. صار الآن يعيبون الطبيب الايه البيطري، مع انه طبيب يعني، كان زمان اللي جيب طبيب يعني، والى الآن يعني من الكليات الايه المتقدم. امال بقى هيقولوا في ايه بقى في فيما دون ذلك. نعم. وبعدين هل يعاب الانسان للصنعة يا اخواني؟ هل يعاب الانسان للصنعة؟ ماذا لو لم يكن انسان طبيبا ولا مهندسا ولا مدرسا؟ ماذا لو كان فلاحا يأخذ مسحاته ويذهب إلى الصحراء ويزرع، وإذا خرج له من أرضه شيء تصدق ببعضه وأطعم أولاده بعض من عرق جبينه ورد في الأرض بعضه؟ ماذا لو كان كذلك يا رسلان؟ أما نادى مناد من السماء أرزق حديقة فلان؟ من بلغ شأن هذا الفلاح؟ ليس البيطري ولا ما ادري ايه بائع منظفات ولا بائع ما ادري ايه، رجل فلاح في صحراء ياخذ مسحاته ويزرع ارضه. ما مؤهلاته؟ مؤهلاته تقوى الله. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، مش اكرمكم عند الله صاحب الشهادات، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ولا عندنا في اناس من اعلى الشهادات واذا وقف في الصلاه لا يعرف يضع يسار على يمينه ولا يمين على يسار، ما يدري، بل قد يكون من علماء الشريعة ويحرف الشريعة، يدعو إلى عبادة الأضرحة من دون الله عز وجل. فنادى مناد من السماء أن اسقي حديقة فلان، صوت يتوجه إلى سحابة حتى أتت السحابة أرض رجل فنزل المطر، وقد سمعها رجل وتتبعها حتى وجد السحابة وقفت عند أرض فأنزلت المطر، فذهب الرجل وقال: ما اسمك؟ قال: أنا فلان ابن فلان. قال: هذا نفس الاسم الذي سمعه فين يا اخوان؟ في السماء، في السماء. قال: قل لي من أنت، من أنت، ماذا تصنع؟ قال: لما، لما تسأل؟ قال: سمعت صوتا في السماء يقول: اسق حديقة من؟ حديقة فلان، اسق حديقة فلان، أو أرض فلان. نفس الاسم الذي قلته لي الآن، فقل لي بالله عليك ماذا تصنع؟ قال: لا شيء غير أنه ما يخرج من هذه الأرض آكل ثلثها وأرد ثلثها وأخرج ثلثها. تلك التي بلغت به ما بلغت. رجل فلاح، رجل فلاح، ما هو طبيب بيطري ولا طبيب بدري ولا بائع ايه ولا حرفي ولا غير ذلك. رجل نحى فرع شجرة، لو عامل بلدية في الشارع، عامل بلدية، عامل منظف، نفع الله عز وجل به مع الاحتساب، فإن رجلا دخل الجنة بفرع شجرة نحاه. نقول: انت تعال، انت عامل بلدية، انت كناس، انت زبال. ماذا لو كان العالم كناسا يا اخوان، ينقص قدره؟ ماذا لو كان العالم كناسا في الطرقات؟ ماذا لو كان كذلك؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا يتقلب في الجنة بفرع شجرة نحى، نحى فرع شجرة فيتقلب في الجنة. ماذا لو كان كناسا؟ ماذا لو كان بائعا لأي شيء من الأشياء المباحة؟ لكن هذه السلفية طرسلان ومن على طريق حزب طرسلان الذين يطعنون في الناس، سبحان الله العظيم، هذه سلفية، هذه ليست أخلاق أصلا، فضلا عن كلمة سلفية، هذه ليست أخلاق. هذه لو يفعلها ابن الواحد الذي نطق، نطق وله 3 سنين، لو قال: يا أبي انظر إلى هذا الكناس في الشارع، وانظر إلى هذا فلان الفلاني، ويحتقره، لأدبه وقال: ما يليق يا عبد الرحمن بك أن تقول هذا يا ولدي، لا تسخر من الناس، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. هؤلاء يحتاجون إخواني إلى مسلمات الأخلاق، مسلمات الأخلاق. وتجد الطلبة تفتح إيه أفواهها، بل يسيرون على الطريق والمنهج، وكأنها قالها أبو زرعة، أو قالها أبو حاتم، أو قالها الإمام أحمد، فصاروا ينقلونها، صاروا ينقلونها. ولو نتتبع الصحابة نجد، ما لو كان، لو كان الواحد كأبي هريرة يتبع النبي بشبع بطنه، لم يكن لا طبيبا ولا مهندسا ولا لم يكن صاحب مال، وإنما كان يتبع النبي بشبع بطنه. وما لو كان من أهل الصفة يجلس في المسجد ينام فيه فقراء الإسلام؟ ماذا لو كان من أهل الصفة يا أخواني؟ ماذا لو كان صاحب خاتم الحديد كما في صحيحين مع حديث سهل بن سعد الساعدي، لما جاء رجل، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض نفسها عليه، فلما تحول عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تقوم، قال رجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: ما معك؟ إيه إيه اللي معك؟ قال: ما معي شيء إلا إزار. قال: وماذا عسى أن تصنع المرأة بإزارك إلا بستوى أنت لم تلبسه هي، ولا بستوى هي لم تلبسه أنت، إذا فالتمس، فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب فالتمس الخاتم الحديد فلم يجد الخاتم من الحديد. فقال النبي: معك سورة كذا وكذا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: زوجتكها على أن تعلم ما معك من القرآن. ما هذا العلم الجديد الذي جاء به رسلان؟ علم السخرية من خلق الإنسان، رأسه بطنه، علم السخرية من مهنة الإنسان. والله لو لم يكن عند هذا الرجل إلا هذه لكفت في إسقاطه، لأنه يخالف القرآن الصريح في هذا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. إنما يرد على الأقوال إن كانت باطلة، ويوافق على الأقوال إن كانت حقة، بغض النظر عن القائل كان زبالا، كان كناسا، كان طبيبا، كان مهندسا. هذه أولويات آباؤنا علموها إيانا من الصغر، قبل أن يعرفوا صورة الحجرات وصورة النور، علموها بالمروءة، علموها بالآداب، علموها بالأخلاق. فعلى رسلان أن يطلب العلم أولا، علم الأدب من جاره الرجل الطيب، أو من عمه الرجل المحترم، قبل أن يصعد فيعلم السلفية، فليتعلم الأخلاق أولا، فإن السلفية أخلاق كما أنها اعتقادات وأصول. لكن إن لله وإنا إليه راجعون. وهذا إن دل على شيء، ك فإنما يدل على فلس القائل، لأن لو كان عند القائل علم لنقد الناس بعلم. وصدق الذهبي إذ يقول: وينبغي لمن يتكلم في الأشخاص والجماعات والأفراد وغير ذلك أن يتكلم بعلم وورع، وأن يعلم الإنسان أنه موقوف بين يدي الرب سبحانه وتعالى على الكلمة. إنما هذا لا تجر منظفات، لا هذا معالج كلاب وقطط، لا هذا ما أدري بائع زيت، لا هذا بائع إيه، سبحان الله العظيم. علم جرح والتعديل، فالتهنى أمة الإسلام بعلماء الجرح والتعديل على أمثال رسان اليوم. هذا علم جرح وتعديل، هذا لو كان في زمان أحمد لضرب بالسياط ولا أدب ولا علم ألا يتكلم في عباد الله سبحانه وتعالى إلا بحق. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله ماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ماذا لو كان بلال في زمنك يا رسلان؟ طيب كنت هتقول فيه ماذا؟ ماذا لو كان صهيب في زمانه؟ ماذا لو كان هؤلاء الضعف في زمانه؟ كنت تسخر منهم؟ أو أنهم أصحاب أجلاء رفعتهم الصحبة للمهنة، رفعهم الإيمان للنسب؟ أما قال هرقل لأبي سفيان من أتباعه؟ يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم، بل ضعفاؤهم، بل ضعفاؤهم. قال وهكذا الأنبياء، وهكذا الأنبياء أتباعهم من الضعف. يا إخواني هؤلاء الأنبياء أتباعهم من الضعفاء. لكن الرجل كل ما يخطب خطبة، كل ما يرد على مخالف، يحمد إلى أمرين: إما إلى صفة فيه في رأسه في بطنه، وإما في مهنته، وإما في اسمه. ولك البلية، ها البلية يعني البلية، ويكذب. لقد كان يقول في الصغر: يا بلية، والله العظيم يا رسلان ما سمعتها في حياتي. إذا كنت أنت سمعتها أنت أدرى، أنت أدرى. إذا كنت أنت سمعتها فأنت أدرى. فإما أن يسخر من اسم، وإما أن يسخر من مهنة، وإما أن يسخر من صفة، وإما أن يسخر من كذا. فإن لم يجد شيئا من هذا، كان الرجل جميلا، كان الرجل صاحب اسم حسن، كان الرجل كذا، اخترع صورة يستهزئ بها. فتارة يصف كأسا من عصير البرسيم فإذا شربه مرات خرج له ذيل في النهاية، وتارة يصور صورة رجل على شفتيه ما أدري ذبابة، يعني إذا ما وجد شيئا اخترع شيئا فصار ينتقده. هذا هو علم الجرح والتعديل. فليهنأ طلاب رسلان بعالم الجرح والتعديل الذي عجزت الأمهات أن تلد مثله في هذا الزمان. عالم المحنة، عالم الأمة، عالم كذا، العلامة، المجاهد، ما أدري من أوصاف ربما ما قيلت في شيخ الإسلام، أو حتى على الأقل ربما ما قيلت في ابن باز ولا في عبد الرزاق عفيفي ولا في الألباني ولا في هؤلاء العلماء. هذا علم جرح وتعديل، هذا علم جرح وتعديل. فليترك الطلاب هؤلاء هذا الرجل، وليؤدب هذا الرجل. هذا الرجل يحتاج من يؤدبه، من يعلمه كيف يصون لسانه، مش كيف يعلم السلفية. هذا مرتقى آخر، مرتقى صعب لا يدركه هو ولا يعرفه. أن يتصدر الإنسان في تعليم علم أحمد ومالك والشافعي وبزرع وبحاتم والصابوني والإسماعيلي واللالكائي، أولئك قوم بلغوا قمم التقوى فرزقهم الله عز وجل الهداية. حرام عليك يا رجل أن تتكلم بمثل هؤلاء، يتكلم بها هؤلاء، ولست على ضربهم، ولست على منهجهم، ولست على أخلاقهم. كيف يتسنى الإنسان أن يدرس عقيدة البخاري وليس على أخلاق عقيدة أحمد، وليس على أخلاق عقيدة الشافعي، وليس على أخلاقه؟ لقد ترجموا لهؤلاء العلماء بالعمل كما ترجموا لهم بالعلم، بل كانوا يطلبون العلم والهدي قبل، يطلبون العمل والهدي والسمت قبل طلب العلم. كنا نطلب الهدي قبل العلم، يطلبون الهدي، يطلبون السمت. ولهذا فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى حذر أن يتلقى العلم على يد السفيه، حذر أن يتلقى العلم على يد الكذاب. هذا هو علم الجرح والتعديل، هذا علم الجرح والتعديل، نهيك عن البغي والظلم والكذب والاعتداء والافتراء وغير ذلك من هذه الأمور. بينما لا نرى هذا في واحد من أهل البدع. هل تكلم عن سيد قطب في صفته وجسمه ورأسه وكذا؟ هل تكلم عن حسن البنا في هذا؟ هل تكلم عن أحمد هذا ياسين الإخواني؟ هل تكلم عن المرشدين للإخوان بهذا الكلام؟ هل تكلم عن شعره بهذا الكلام؟ فين رأس هؤلاء وأين بطن هؤلاء؟ إنما الرأس والبطن وغير ذلك لما تكون لأهل السنة، لأنه لا يعلو عليهم في نظره إلا إذا استهزأ بهم وسخر منهم وصاروا أضحوكة عند طلابه. والله العظيم لو أن الإنسان حضر يوما ما لرجل من أمثال هؤلاء لأخذنا عليه وهرب وخرج وقال ما هكذا يكون العلم، فإن العلم يسلم إلى الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، من عباده العلماء. فالعالم إذا لم يرد الخشية والتقوى ومراعاة الكلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هؤلاء رفع الله عز وجل أقدارهم لما حفظوا على الكلمة. ماذا يصنع رسلان وغير رسلان بتلك الكلمات إذا وقفوا بها في أرض المحشر يوم القيامة؟ أما علم رسلان وغيره أنهم سيقفون بين يدي الله يوم القيامة يسألهم عن هذه الكلمة، أو أن هذه الكلمة لا وزن لها، أو أنها سيئة صغيرة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ها؟ لا يدري أنها تبلغ به ما تبلغ فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما يدري الإنسان لعل كلمة توبق كثيرا من أعماله، توبق كثيرا من أعماله، لعل كلمة توبق كثيرا من أعماله، ولعل كلمة ترفع قدره يوم القيامة. العالم يحاسب نفسه على الكلمة وعلى التصرف على كل شيء. نعم.
كذلك لما توالى الزمن أطعن أناس كثيرون في أئمة أهل السنة وفي أئمة أهل الحديث، طارة بعدم معرفتهم بالدنيا، وطارة بأنهم يدخلون على الولاة، وطارة بأنهم لا يفقهون.
نعم، علماء السلطان يعني يدخلون على الولاة من علماء السلطان وكذا. نعم.
وطارة بأنهم لا يفقهون إلا النصوص ولا يعلمون العقليات، وطارة وطارة، والغرض من ذلك كله أن يطعنوا في العلماء، وإذا طعن في أهل العلم طعن. نعم. في الشريعة.
والغرض ليس الطعن في العلماء، الغرض الطعن في الشريعة. نعم.
والغرض من ذلك كله أن يطعنوا في العلماء، وإذا طعن في أهل العلم طعن في الشريعة، لأن الشريعة كتابا وسنة إنما يبينها أهل العلم، فمن طعن في أهل العلم رجع طعنه إن كان قاصدا أو غير قاصد إلى الشريعة، بقوله صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فالعلماء ورثة الأنبياء، فالطعن فيهم حقيقته راجعة إلى الطعن في الشريعة. وإن الطعن في العلماء وتشويه سمعة العلماء بحق أو بغير حق عند العامة يورث الشك فيهم، وإذا أورث الشك في أهل العلم أدى ذلك إلى عدم الثقة بأقوالهم، وعدم الثقة بالعقيدة التي ينشرونها، وعدم الثقة ببيانهم للفتاوى المعاصرة وللنوازل الحاضرة التي تجد بأحوال المؤمنين وما يجد في أحوالهم أفرادا وجماعات. وإذا نزعت الثقة تسلط الجهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أيها المؤمنون، إن الله جل وعلا لما رفع منزلة العلماء جعل غيبة كل المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب، فقال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فجعل الغيبة من جنس أكل الميتة، وأكل الميتة كبيرة من الكبائر، فهكذا الغيبة كبيرة من الكبائر. وتعظيم الغيبة وتعظم الغيبة إذا كان المغتاب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إذا كان المغتاب العلماء.
يعني إذا كانت الغيبة محرمة في كل أحد في كل لكل مسلم، فكيف إذا كانت الغيبة لأهل العلم ولأهل الفضل ولأهل الديانة؟ لا شك أن الذنب يعظم بسبب هذا. نعم.
أو إذا كان
لحوم العلماء مسمومة. لكن من العلماء يا أخوان؟ العلماء الربانيون. وهذه الغيبة وذكرك لأخيك بما يكره، هذا في العلماء الربانيين الراسخين، هذه محرمة من أشد المحرمات. أما ذكر أهل البدع والأهواء، ذكر المخالف بمخالفته، فهذا ليس من الغيبة، هذا ليس من الغيبة، وقد استثنى العلماء ذلك، ولهذا وضع السلف لنا علما يسمى بعلم الجرح والتعديل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما استأذن رجل قال إذن له بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، وقال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فرجل يضع العصا عن عاتقه، انكحوا أسامة ابن زيد. فإذا كان يتعلق بذلك مصلحة شرعية كالجرح والتعديل والزواج نصح في زواج أو التحذير من أحد من أهل البدع والأهواء أو ذكر إنسان اشتهر بشيء من هذا كالأعمى والأعشى وغير ذلك مما لا يتضايق هو منها فلا بأس بهذا كله. نعم.
أو إذا كان المغتاب العلماء الذين يعلمون الكتاب والسنة ويبصرون أهل العمى وينصرون السنة بالاعتقاد والعمل، فمن ذكر العالم بغير ما يرضى فقد اغتابه، وإذا اغتابه فإنه قد ارتكب تلك الكبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة، ثم سئل عنها ما الغيبة؟ فقال ذكرك أخاك بما يكره، قال رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته، والبهتان أعظم من الغيبة. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والغيبة ما دامت كبيرة من كبائر الذنوب فمن مارسها بين الصلوات فإن الصلاة إلى الصلاة ليست مكفرة لما بينهما، لأن من شرط تكفير الذنوب أن تجتنب الكبائر، فمن أصر على هذه الكبيرة ولم يستغفر ولم يتب ولم ينب إلى ربه فإن صغيرته لا تكفرها الصلاة ولا يكفرها الصيام ولا تكفرها الجمعة ولا تكفرها العمرة ولا يكفرها الحج. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فشرط تعالى لتكفير السيئات أن تجتنب الكبائر، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، وفي لفظ ما لم تغش كبيرة. وكذلك قال رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فهذا الذي وقع في الغيبة بذكره أخاه بما يكره إن كان في أخيه ما يقول وإن كان في أهل العلم ما يقول فقد ارتكب تلك الكبيرة، وإن كان ما يذكر كذبا وبهتانا فإن مصيبته وكبيرته أعظم، وصلاته إلى صلاته ليست مكفرة لما يرتكبه من الذنوب، بل تجتمع عليه الذنوب إن لم يشأ الله ليغفر له في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يصف فيه الذنوب ويصف فيه صغارها بل هي الكبار، يقول كمثل قوم تفرقوا في واد فأتى هذا بعود صغير وأتى ذاك بعود وأتى الثالث بعود فجمعوه حتى تحت قدرهم فأنضجوا قديرهم، يعني ما بداخل القدر. وهكذا الذنوب تهلك صاحبها. أيها المؤمن، إن الله رحمك بأن جعل صلاتك إلى صلاتك كفارة لما بينهما، فإذا ارتكبت تلك الكبيرة من الغيبة والبهتان أو من الكذب على أهل العلم فإنك على خطر عظيم، فالنجاة النجاة، وإيانا وسبيل المبطلين الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ويرتكبون النهي مع علمهم بذلك، ويطعنون في أهل العلم ويعلمون أنهم هم خير أهل الأرض، هم خيرة أهل الأرض بما يحملون في صدورهم من القرآن من كلام الله ومن كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا تحدثوا تردد في أنفاسهم كلام الملك العلي العظيم وتردد مع أنفاسهم كلام المصطفى كأنه حي حاضر، يفقهوننا ويعلمون الجاهل ويفتون، ويعلم الناس أثرهم إذا قام الأشهاد يوم القيامة، من أخذ من عالم كلمة فاهتدى بها فنفعته في دينه فإنه سيعلم عظم أثرها يوم القيامة. فكيف يكذب المبطلون على أهل العلم؟ وكيف يبهت المبطلون أهل العلم؟ وكيف يغتاب الناس أهل العلم وهم خيرة الله في أرضه؟
نعم، هؤلاء هم أهل العلم المحمودون، خيرة الله في أرضه، الذين يعلمون الناس السنة ويعلمون الناس العلم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أما من يحفظ العلم ولكن يضيع الحدود فهذا ليس من العلماء. ولهذا بعض الناس يتهم أهل السنة بأنهم يسبون العلماء، يقولون كيف تحصل بركة في دروسكم وأنتم تسبون العلماء وتطعنون في العلماء؟ يقال لهم سموا لنا هؤلاء العلماء. من هؤلاء العلماء؟ من درس الناس وطعن في ابن باز، طعن في الألباني، طعن في الفوزان، طعن في العثيمين، طعن في هؤلاء، فلا بركة في علمه. أما إذا كان
يحذر الأمة من أهل البدع والأهواء، فهذا رجل مبارك، هذا رجل مبارك. يبقى العالم الذي يعتبر الطعن فيه جريمة هو عالم السنة، هو عالم الحق، هذا هو. فلا يقال بإطلاق الطعن في العلماء جريمة تذهب بركة العلم هكذا، إنما يقال علماء السنة، طعن في علماء الحق، طعن في علماء السنة. فالقاعدة صحيحة، لكن من العلماء؟ لكن من هم العلماء؟ نعم نعم. لا، ده الجماهير على أنها تغفر الذنوب، تغفر الذنوب إذا كانت صغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة، لابد فيها من توبة. نعم. هذا قول بعض أهل العلم، لأن الله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهنا النبي قال إذا اجتنب كبائر أو ما لم تغشى، ما لم تغشى كبيرة، يبقى شرط مغفرة الصغيرة ألا تكون هناك إيه؟ ألا تكون هناك كبيرة، ألا تكون هناك، فإن اجتنبت الكبائر غفر لك ما تقدم منها. لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن الصلاة إلى الصلاة، وأن رمضان إلى رمضان، وأن الجمعة إلى الجمعة، هذه مكفرات لما بينه. ومعنى إذا لم تغش الكبائر يعني إذا كانت كبيرة فلا بد فيها من توبة، هذا معنى إذا اجتنبت الكبائر، أي مغفرة لكل الذنوب إلا الكبيرة فلا بد فيها من توبة، هذا هو يكون المعنى هكذا، أي تغفر الذنوب من الصلاة إلى الصلاة، من رمضان إلى رمضان، من جمعة إلى جمعة، إذا اجتنب الكبائر يعني إذا لم تكن كبيرة فإن الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة لا تكثر هذه المعصية اللي هي الكبيرة، لا بد فيها من توبة. نعم. نعم، قال الصناعات لا تضر في الديانات، لا تضر الديانات. نعم، هذه كلمة عظيمة، لا شك هذه من المسلمات والبدايات التي يتعلمها الطفل في أحضان الآباء والأمهات والمعلمات الصالحات حين ينطق بالكلمات البينات. فأول ما ينطق بالآباء والأمهات يعلمونه تلك الكلمات، لا تعف فلانا بصنعته ولا تعف فلانا بمهنته، هذه مسلمة. يعني الحاج متولي ولا علمه، والحاج إبراهيم علم ولده كذا ونشأ ولده، حينما نقول هذا رجل محترم متربي بابن محترم يعني معناه أنهم علموا بهذا مع عدم معرفتهم بالنصوص والأدلة على ذلك، لكن هذا من شأن أهل الاحترام وأهل الأدب. نعم.
ومن ذكرهم بغير حق فهو على غير السبيل، إن الكذب على أهل العلم كبيرة من الكبائر.
ذكر هذا البغي في التفسير، في التفسير. نعم، قال إيه؟ اقرأ. السفر. نعم. نعم، الصناعات لا تضر في الديانات، صناعات لا تضر في الديانات. نعم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
إن الكذب على أهل العلم كبيرة من الكبائر، وقد قال صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أو في ضبط فهو أحد الكاذبين، وقد قال جل وعلا إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله.
وهذا تحريم رواية الحديث الموضوع إلا لبيان وضعه، تقول هذا حديث موضوع وتذكره، أما إذا ذكرت حديثا موضوعا ولم ومكذوبا على رسول الله ولم تبين حاله فأنت أحد الكاذبين، الذي كذب والذي نقله، أو أحد الكاذبين الذين نقلوا هذا الحديث. نعم.
وقد قال جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فالكذب في هذا الزمان راج، ونتج عن الكذب والغيبة، ونتج عن الكذب الغيبة والبهتان، ونتج عن ذلك أمور كثيرة فشت في الناس. أيها المؤمن، إن إيمانك يعصمك من ارتكاب الزنا، ويعصمك بإذن الله وتوفيقه من ارتكاب شرب الخمر، ومن أكل الربا، ومن السرقة، ومن الموبقات، ومن الشرك بالله، ومن السحر، ومن التولي يوم الزحف، ومن قذف المحصنات الغافلات. وهذه يجتمع المؤمنون على إنكارها وعلى بغضها. ولكن هل عصمك إيمانك من الغيبة؟ هل عصمك إيمانك من الكذب؟ هل عصمك إيمانك من هل عصمك من البهتان؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله:
هذا موجب الإيمان يا أخوان، موجب الإيمان يتقي الله في عباد الله، ولا يتكلم في أحد من خلق الله إلا ببينة ودليل، فإن موقوفا بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن راعى الديانة يا أخواني في الناس ما تكلم إلا بحق، هو الأساس والمرجع يا أخواني. متى يزني الزاني ويسرق السارق ويشرب الخمر الشارب؟ إذا حقق ما قاله صلى الله عليه وسلم، إذا وجد فيه ما قاله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ما يكذب ولا يغتاب ولا يظلم ولا يزني ولا يتم بقط إلا إذا كان عنده عدم كمال إيمان. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه يكثر في الصالحين أن يجتنبوا الزنا وشرب الخمر، ولكنهم يقعون في كبائر الذنوب باللسان من الغيبة ونحوها.
الله أكبر. نعم.
ومن كبائر الذنوب في القلب من العجب والكبر ونحو ذلك.
ترى الواحد يحافظ عليه على أقل شيء، أقل شيء، ولكنه لا يتورع من هذا الشيء الكبير. شوف رسلان ماذا يصنع، ومع ذلك يقول لك: أنا تارك بيتي من الطين، يعني بيتي من الطين. ليه؟ حرام تبني من الطوب الأحمر؟ مش حرام. لو بناه 10 أدوار ما أفتى عالم من العلماء بأن هذا حرام. لكن الحرام أن تتطاول على خلق الله بلسانك، الحرام أن تفتري على عباد الله بالكذب، هذا هو الحرام، هذا هو الورع الحقيقي. ولهذا لما قيل محمد بن حسن: هل وضعت لنا كتابا في الورع وكذا؟ قال: وضعت كتابا في ذلك. قالوا: ما اسمه؟ قال: البيوع. أي من تورع في بيعه فكان قائما على شرع الله، معظما حرمات الله، ولو لبس أفخار الثياب. هذا هو الورع، هذا هو الورع. لا المسألة أن تلبس مرقع ولا أن تسكن في البضرومات، المسألة أن تتقي الله عز وجل فتعظم المحرمات. نعم.
وهذا الذي قاله صحيح، لأن الكبائر متنوعة، والله جل وعلا جل من اللسان كبيرة. وقد سأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له: كف عليك هذا. قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم.
ثم انظروا لهذا الحديث، حضرني الآن حديث في الصحيحين، صحيح البخاري، وقد بواب له البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان بهذا العنوان، وقال: المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. ما الذي قاله أبو ذر يا إخوان؟ لقد عير رجلا بأمه. وما الفرق أن تعير رجلا بأمه، أو أن تعير رجلا بمهنته، أو أن تعير رجلا بنسبه، أو أن تعير رجلا بكذا وكذا، ما الفرق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان خود تحت يده فليطعمهم ما يطعم، ولبسهم ما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. عيرت رجلا بأمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. لا تعير رجلا بأم ولا بأب ولا بمهنة ولا بكذا ولا بكذا. نعم.
فماذا يقول أولئك الذين اجتمعوا في المجالس فأخذوا يغتبون هذا العالم ويغتبون ذاك، ويقذفون القاضي هذا ويقذفون القاضي ذاك، ويرعون ولا يرعون للشرع حرمة، ولا لما في صدور العلماء من كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حرمة، ولا للعقيدة الصحيحة التي يبلغها أهل العلم وينشرونها حرمة، ويرتكبون هذه الكبيرة بذكرهم العلماء بما يكرهون، ومع ذلك يأنسون وكأنهم على طاعة، وكأنهم في طواف أو في تلاوة قرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يسهل عليهم ذلك، اللسان صعب، ولهذا لما تعجب معاذ رضي الله عنه من هذا حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك هذا، فقال يا رسول الله أو يؤاخذ الناس بما أو نأخذ بما نتكلم؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يقب الناس على مناخيرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذه غيبة ودفترة وكذب ونميمة وغير ذلك، في النهاية يا إخواني تجتمع عليك الشرور كلها، فالغيبة كبيرة والنميمة كبيرة والاستهزاء كبيرة والهمز واللمز كبيرة والكذب كبيرة، كل هذا من الكبائر، والافتراء كبيرة، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لو راعى والله الإنسان يا إخوان هذه النصوص لعظم حرمات الله عز وجل. ولهذا قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وينبغي للرجل إذا أراد أن يتكلم فلينظر، فإن وجد خيرا تكلم، إن كانت شرا أمسك، وإن استوى الأمران سكت، فإن السلامة لا يعدلها شيء، ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت. نعم نعم، يعني عيب على الحل الدكتور الطبيب، فلما لا يعيب على نفسه؟ سبحان الله، يعني هذا الرجل لا يؤتى من جهل يا أخوان، هذا الرجل لا يؤتى من جهل، هذا مع سبق الإصرار والترصد، يعني جريمة كبيرة، اعتبر أن الحلبي جريمة كبيرة أن يقول عالم الطبيب، سبحان الله. نعم.
اللهم نسألك سؤال ملح يرجو الإجابة.
الحمد لله الذي ميز أمر هذا الرجل وغيره من هؤلاء الذين يتاجرون الحقيقة يا إخواني، يتاجرون بالعلم، سبحان الله العظيم، وحق هؤلاء أن يتعلموا الأدب أولا ونتعلموا حفظ اللسان أولا ثم يتكلمون في العلم. نعم.
اللهم نسألك سؤال ملح يرجو الإجابة، أن تجعل ألسنتنا عفيفة وقلوبنا محبة للمؤمنين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اجعلنا ممن يتكلم بالخير. اللهم اجعلنا ممن ينطق إذا نطق بالخير، ونعوذ بك من لسان يؤول بنا إلى النار. واسمعوا لقول الله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه من قلوبكم حقا وتوبوا إليه صدقا، إنه هو الغفور الرحيم.
نعم، فهذه رسالة مباركة ومهمة وكلمات نافعة في هذا الباب العظيم، وهو الحفاظ على حرمة العلماء وعدم ذكرهم بسوء، وإنما يحفظ قدر العلماء ويثنى على العلماء ويدعى لهم بظهر غيب، لأن من نظر إلى جميل الناس ما وجد جميلا أعظم من جميل العلماء، ولولاهم لكنا كالبهائم، فما عرف معروف ولا أنكر منكر ولا دل على سنة ولا عرفت بدعة إلا عن طريق هؤلاء العلماء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء العلماء الربانيين الراسخين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ألسنتنا، وأن يحفظ علينا جوارحنا، وأن يحفظ علينا قلوبنا، وأن يتوفانا مسلمين مؤمنين على السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.